بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم
ورقة عمل على عدبة الانتخابات. ينبغي أن نعلم جيدا أن دور عضو مجلس الشعب دور في غاية الأهمية بل والخطورة بمكان. يكفي والله أنه يشرع القوانين التي تنظم الحياة في البلاد. هذا أول دور وأخطر دور يقوم به تشريع وسن القوانين المنظمة للحياة في البلاد. ثانياً التوقيع على المعاهدات الدولية وصفقات السلاح. ثالثاً مراقبة الحكومة ومحاسبتها. رابعاً إقرار الموازنة العامة للدولة ومراقبة إنفاقها. أخي الحبيب أصلح نيتك قبل أن تصوت. قبل أن تضع صوتك لأحد لابد أن تصلح النية والقوية. وصوتك أمانة ستسأل عنه أمام علام الغيوب سبحانه وتعالى. سل نفسك قبل الانتخاب من ستنتخب ولماذا أنتخب. أنت بهذا الصوت تدفع مسيرة نصرة الشريعة الإسلامية وتعديل الدستور وتنقية القوانين المصادمة للدين وتحقيق الخير للمصريين.
حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري
صوتك لمن يتقي الله عز وجل ويكون أهلا لحمل الرسالة وأداء الأمانة. أنت مسؤول عن هذا أمام الله.
حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري.
وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. والآن مع المال.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه وقول إخلاص بعيد عما يقول الكافر والمنافق ويفتريه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، ورقة عمل على عتبة الانتخابات، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم العظيم الميمون المبارك. إخوة الإيمان، ينبغي أن نعلم جيداً أن دور عضو مجلس الشعب دور في غاية الأهمية بل والخطورة بمكان. يكفي والله أنه يشرع القوانين التي تنظم الحياة في البلاد، فهذا أول دور وأخطر دور يقوم به، تشريع وسن القوانين المنظمة للحياة في البلاد. ثانياً، التوقيع على المعاهدات الدولية وصفقات السلاح. ثالثاً، مراقبة الحكومة ومحاسبتها. رابعاً، إقرار الموازنة العامة للدولة ومراقبة إنفاقها. هذا بعض الدور الذي يقوم به عضو مجلس الشعب. كثير من الناس قد يتهاون في أمر التصويت في المرحلة القادمة، بل خرج علينا من يقول إن هذا البرلمان برلمان كفري، لا يحكم بما أنزل الله، ولا يجوز لنا أن نشارك فيه. وأنا أقول يا إخواني، لقد قال الشيخ العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة في إجابته على أسئلة جبهة الإنقاذ الجزائرية، قال باللفظ الواحد: هذا من باب تقليل الشر، ومن باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، فاحرص عبد الله على المشاركة. هذا كلام شيخنا الألباني رحمه الله. وأيضا قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل نتركها للعلمانيين والفسقة يفعلون فيها ما يشاءون؟ ثم قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: إذا تقاعس أهل الخير من يحل محلهم؟ أهل الشر. هكذا يقول الشيخ باللفظ الواحد: إذا تقاعس أهل الخير من يحل محلهم، يحل محلهم أهل الشر. ثم قال رحمه الله: هذا الذي يدخل البرلمان وهو رجل مستقيم، هل أراد الانحراف أم أراد أن يقوم المعوج؟ ثم أجاب رحمه الله تعالى وقال: إنه أراد أن يقوم المعوج، ما أراد أن ينحرف. وأيضا قال بنفس الكلام الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في مجلة الإصلاح، قال: هذا من باب تقليل المفاسد وتقليل الشر، من باب أدنى المفسدتين وأقل الضررين. نعم، أنت قد تتلوث ببعض القاذورات إذا دخلت هذا المستنقع، ولكن أنت مضطر. وأمثل مثالا: لو أن شخصا في قاع جبل أو في قعر جبل، وانطبقت عليه صخرة، ولم يجد فتحة في هذا الجبل أن يخرج منها إلا فتحة صغيرة بجوار هذه الصخرة أو في هذه الصخرة، وهذه الفتحة عليها قاذورات وعليها عذرات، هل يظل في داخل هذا المكان لا يخرج حتى يموت أو ينتحر، أم يخرج حتى ولو تلوث ببعض القاذورات؟ العقل يقول إنه يخرج حتى لو تلوث ببعض الشيء في بدنه أو جسده. فنحن ما أردنا إلا الخير، وما جوز علماؤنا رحمهم الله تعالى هذا إلا من باب تقليل الشر. وأنا أقول هذا الكلام لأن الفكر المدخلي انتشر في بلادنا الآن، أتباع الشيخ ربيع المدخلي الذي يقول: هذا برلمان كفري، لا دين في السياسة، افصلوا الدين عن الدولة. ما هذا ما يقوله العلمانيون؟ العلمانيون يقولون: لا تدخل لكم في السياسة، لا دين في السياسة، ولا سياسة في الدين. افصلوا الدين عن السياسة، كيف هذا؟ ديننا منهج حياة. لقد قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ديننا لا يفصل عن حياة الناس، المسلم كله لله، حياته كلها لله. بعد هذه المقدمة، ما هي ورقة العمل التي نريد أن نقدمها لحضراتكم في هذا اليوم؟ أخي الحبيب، أولاً أصلح نيتك قبل أن تصوت، قبل أن تضع صوتك لأحد لابد أن تصلح النية والطوية. أيها الناخب، أصلح نيتك قبل الإدلاء بصوتك، فصوتك أمانة، ستسأل عنه أمام علام الغيوب سبحانه وتعالى. يوم يظمأ الناس ويتعب الناس، يوم ترى السماء قد انفطرت، والكواكب من هوله قد انتثرت، والنجوم الزواهر قد انكدرت، والشمس قد كورت، والجبال قد سيرت، والعشار قد عطلت، والوحوش قد حشرت، والبحار قد سجرت، والنفوس إلى الأبدان قد زوجت، والجحيم قد سعرت، والجنة قد أزلفت. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سل نفسك قبل الانتخاب: من ستنتخب؟ ولماذا أنتخب؟ وأنا أعلم أن هذا البرلمان لا يحكم شرع الله، ولكن دخولي في هذا المستنقع ما أردت إلا تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى في هذا البلد، وأن أقلل الشر من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فأصلح نيتك قبل الإدلاء بصوتك، أنت بهذا الصوت تدفع مسيرة نصرة الشريعة الإسلامية وتعديل الدستور وتنقية القوانين المصادمة للدين وتحقيق الخير للمصريين. وفي الحديث الشريف: إنما الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها. فأصلح نيتك أولاً. ثانياً، المشاركة بإدلاء الصوت إيجابية محمودة، تكثر الخير وتقلل الشر وتحقق مصالح الوطن وتجنبه كثيراً من مفاسد العهود السابقة. فاحرص على المشاركة، وادع غيرك رجالاً ونساءً إليها، حتى النساء. نعم، لقد أجاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الذين يقولون: الشيخ الألباني هو شيخنا وعالمنا، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، هذا كلامهم، هذه فتواهم. لما أجاب الشيخ رحمه الله على أسئلة جبهة الإنقاذ الجزائرية، لما سألوه: هل يجوز يا شيخ أن يشارك النساء في الانتخابات البرلمانية؟ قال: نعم يجوز، هذا من باب تقليل الشر، ولكن بشرط أن تخرج المرأة بجلبابها الشرعي وألا تختلط بالرجال الأجانب. هكذا قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثالثاً، اجتهد عبد الله في أن تعطي صوتك لمن يتقي الله عز وجل ويكون أهلاً لحمل الرسالة وأداء الأمانة، أنت مسؤول عن هذا أمام الله. قال الله جل وعلا: إن خير من استأجرت القوي الأمين. قد يكون قوياً ولا يكون أميناً، قد يكون أميناً ولا يكون قوياً. ينبغي أن تجمع بين هاتين الصفتين وهاتين الخصلتين، أن يكون قوياً أميناً. إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فصوتك أمانة، اجتهد في أن تعطي هذا الصوت لمن يتقي الله عز وجل. رابعاً، صوتك عبد الله شهادة للمرشح الذي تختاره، فلا تشهد لأحد إلا بعلم، فيتعين عليك أن تعطي صوتك لأفضل مرشح في دائرتك، وخير الناس أنفعهم للناس. اجتهد في البحث عن أفضل شخص في دائرتك. نعم، أنت ستعطي لقائمة بعينها، لمجموعة بعينها، ومع هذه القائمة ستعطي رجل فئات ورجل عمال أو اثنين عمال، فاجتهد في اختيارك قدر المستطاع، وخير الناس أنفعهم للناس. خامساً، لا تبع صوتك لمن يدفع مقابلاً مادياً أو عينياً، فإن في ذلك خيانة لوطنك وإهداراً لكرامتك وعودة إلى عهود الفساد. كفانا هذا الفساد، نريد أن نرى البلد بخير. لا تبع صوتك عبد الله، صوتك أمانة، ستسأل عنه أمام الملك سبحانه وتعالى. تبع صوتك بمال زهيد، تبيع دينك وكرامتك ووطنك لعرض من الدنيا قليل، ستسأل عن هذا أمام الله. صوتك أمانة. سادساً، لا تشارك في أعمال وأقوال غير مشروعة، سواء في جانب الدعاية لمرشح ترتضيه أو جانب القدح في مرشح لا تفضله. نعم، بعض الناس يختار شخصاً من الأشخاص، أو هو يدعو لحملة فلان الانتخابية ويقوم بتعليق اللافتات في الشوارع والطرقات له، وإذا رأى صورة لشخص آخر مزقها وقطعها أو طمسها. طب ما الداعي لذلك؟ هل أخلاق الإسلام تدعون لهذا؟ يا أخي الحبيب، لا تشارك في أعمال وأقوال غير مشروعة. أي شيء غير مشروع يخالف أخلاق الإسلام وآداب الإسلام ما ينبغي أن تفعله، أن تتحدث في عرض فلان، أن تغتاب فلان، إلى غير ذلك مما يحدث في جلسات الناس. فلان هذا لا يستحق هذا المنصب، أمواله كلها جاءت من كيت وكيت وكيت كما نسمع من البعض. يا أخي الحبيب، كل كلمة أنت مسؤول عنها أمام الله. لقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام خطورة الكلمة في هذا الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. وردغة الخبال هي عصارة أهل النار، نسأل الله العافية. أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، إن كان فيه ما أقول. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو الظلم العظيم. فلا تشارك في أعمال وأقوال غير مشروعة، سواء في جانب الدعاية لمرشح ترتضيه أو جانب القدح في مرشح لا تفضله. سابعاً، عند تعدد مرشح التيار الإسلامي أنصح نفسي وإياك عبد الله أن تدقق في البحث عن مصلحة الأمة. نعم، عند تعدد مرشح التيار الإسلامي دقق في البحث عن مصلحة الأمة بعيداً عن اعتبارات حزبية أو شخصية، وقم بجمع الناس، قم بواجبك في جمع الناس على مرشح واحد، فئات وآخر عمال وقائمة معينة. لماذا؟ حتى لا تتفتت الأصوات، هذا واجب عليك في هذه المرحلة. ونحن نلوم على إخواننا الذين قاموا بتمزيق الصف الإسلامي، وهناك أكثر من حزب، حزب للحرية والعدالة لجماعة الإخوان، حزب النور للسلفيين، حزب الأصالة أيضا للسلفيين، حزب التنمية والبناء للجماعة الإسلامية. لماذا هذا التشرذم؟ كنا نتمنى أن يجتمع الناس على حزب واحد وتيار إسلامي واحد، ولكن قدر الله وما شاء فعل. الواجب عليه أن تراعي مصلحة الأمة بعيدا عن اعتبارات حزبية أو شخصية. يعني مثلا رجل سلفي ينتمي للتيار السلفي ويقول أنا لا أحب تمييع القضايا، أنا أحب أن آخذ بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا أحب تمييع القضايا، أنا سأرشح أي شخص سلفي. طب قد يكون عبد الله هذا الشخص الإخواني الذي ينتمي لحزب الحرية والعدالة قد يفوق هذا السلفي في فهمه للواقع والسياسة وأمور الحياة، وهذا أمر في غاية الأهمية بمكان، وهذا ما أدين الله به. لابد أن نراعي مصلحة الأمة، مش عشان أنا مثلا بقول أنا سلفي تابع لحزب النور أو الأصالة مثلا يبقى ما انتخبش أي حد من التيار الإخواني. لا يا عبد الله، لابد أن تراعي مصلحة الأمة. في بعض الأماكن وفي بعض الدوائر هناك مرشحون للتيار الإخواني من باب الإنصاف والعدالة يفوقون كثيرا ممن ينتمون للتيار السلفي ومتمسكون بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وهم منتسبون للحرية والعدالة. الشاهد من كلامي أنه ينبغي أن تدقق البحث وأن تسمع كلام العلماء الذين هم في منطقتك ودائرتك. اسأل المشايخ، يا مشايخ رأيكم إيه؟ هل هذا أفضل لمصلحة الأمة أم هذا أفضل؟ أيهما أولى؟ أيهما يقدم؟ ينبغي أن تسأل، وهذا واجب عليه. لا نريد أن نفتت الصوت الإسلامي وأن نأخذ العبرة من انتخابات النقابات. مثلا في نقابة الصيادلة في الإسكندرية تقدم للترشيح واحد من التيار الإخواني واثنين من التيار السلفي ومجموعة من العلمانيين والليبراليين ورجل نصراني، فتنازل العلمانيون والليبراليون للنصراني مقابل أن يفتتوا وأن يضيعوا الإسلاميين، وبالفعل نجح هذا النصراني اسمه ميشيل، نجح وأخذها منهم. فينبغي أن نراعي هذا جيدا، أن تدقق البحث وأن تسأل العلماء في منطقتك. وأسأل الله أن يوفق إخواننا جميعا لما فيه الخير لهذا البلد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثامنا عبد الله، ينبغي عليك أن تقوم بواجبك في المرحلة القادمة من تأمين الانتخابات وحمايتها، وأيضا أن تقوم برصد المخالفات والإبلاغ عنها في خلال يوم الاقتراع وفي خلال المرحلة الانتخابية كلها وفي يوم الاقتراع تحديدا، وأن تتعاون مع رجال القضاء والشرطة في نجاح هذه الانتخابات. ما المانع أن يقوم البعض بعمل لجان شعبية كما حدث بعد الثورة، أن تكون في كل منطقة لجان شعبية مجموعة من شبابنا الأخيار الفضلاء يقومون بتأمين العملية الانتخابية من البلطجة ونحو ذلك، أن تقوم بواجبك في الحماية والتأمين للحفاظ على مسيرة ونجاح الانتخابات في هذا البلد، هذا واجب عليك. تاسعاً، تجنب انتخاب من أفسد الحياة السياسية المصرية، تجنب انتخاب من أفسد الحياة السياسية المصرية وكانوا مشايعين للظلم والطغيان في هذا البلد كفلول الحزب الوطني. لا يجوز لك أن تنتخب هؤلاء، لا يحل لك ذلك. وأيضاً كل من لا يريد شرع الله سبحانه وتعالى في هذا البلد، الكاره للشريعة، يبقى تجنب انتخاب من أفسد الحياة السياسية المصرية وكانوا مشايعين للظلم والطغيان. وأيضاً كل من يعرف بممارسات مكروهة وأعمال مشبوهة، وأيضاً كل من ينتمي للتيارات العلمانية والليبرالية والشيوعية. أنت مسلم، لك هوية، وهؤلاء يريدون أن يطمسوا هذه الهوية. وأنت سمعت بأذنيك في كل وسائل الإعلام رجل كعمر حمزاوي مثلا يقول باللفظ الواحد: دولة مدنية أي لا دين لها. هذا ما نريد، نريد دولة لا دين لها. كيف هذا؟ كيف ترشح رجلا يقول أريد دولة بلا هوية؟ هل يستطيع أن يقول ذلك في أمريكا أو في أي دولة من دول أوروبا لها هوية معينة؟ يا مسلم، أنت لك هوية، لك شريعة، لك دين. ما ينبغي أن يطمس هذا الدين في حياتنا. العلماني هو الذي يقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. الدين لا يبرح المسجد. ما لقيصر لقيصر وما لله لله. هذا ظهر في أوروبا لما طغت الكنيسة وسيطرت وبدأت تتدخل حتى في شؤون الحر. انزعج الناس في أوروبا وقالوا ما دخل الدين في السياسة، حتى الحاكم يعين من قبل الكنيسة. انزعجوا. وهناك قصة مشهورة لأحد ملوك أوروبا وهو هنري الرابع الذي وقف على أحد باب البابوات يبكي، يريد مغفرة الذنب، يريد صكا من صكوك الغفران. فانزعج الناس وقالوا الحاكم يقف على باب البابا يبكي، يريد صكا من صكوك الغفران. كيف هذا؟ ما دخل الدين في السياسة؟ كما قال خالد منتصر الذي ينسب للإسلام في بلادنا يقول إيه دخل ربنا في السياسة، يردد ما يقوله هؤلاء الجهلاء. فكيف هذا؟ كيف نسمع هذا في بلادنا؟ لقد قال شيخ الجامع الأزهر سابقا فضيلة الشيخ العلامة محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن الحياة هدم، وفصل الدين عن السياسة هدم لمعظم حقائق الدين. ثم قال: ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين، نسأل الله العافية. وأيضا الذي يقول أنا ليبرالي، الليبرالية إخواني هي الحرية المطلقة، حرية مطلقة في السياسة، في الاقتصاد، حرية مطلقة في الإلحاد، في الاعتقاد، في السلوك، في الأخلاق. كما يقول بعض الليبراليين: أنا حر، أفعل ما أشاء. لماذا لا تبيحون لنا أن يتزوج الرجل رجلا وأن تتزوج المرأة امرأة؟ وأنتم ستشاهدون بعد أسبوعين في ليلة رأس السنة مظاهرة من هؤلاء الشواذ في بلادنا يطالبون بذلك، يعلنون من الآن: نحن نريد حرية مطلقة، ما المانع أن يتزوج الرجل رجلا؟ ونادى بعضهم في مؤتمر السكان المشؤوم في عام 94 بذلك وقال باللفظ الواحد: تعودنا أن تكون هناك عقود زواج بين رجل وامرأة، لماذا لا تكون هناك عقود موثقة في بلادنا بين رجل ورجل وامرأة وامرأة؟ يريدون كأوروبا، ليس في تقدمها العلمي بل في انحطاطها السلوكي والأخلاقي. هذا ما يريده هؤلاء. يعني مثلا عند هؤلاء المرأة تنام مع الكلب، تترك الزوج في الفراش، هذا لا حرج عندهم. أما عندنا نحن، عندنا شرع، عندنا قيود، عندنا ضوابط، عندنا شريعة تحكم حياتنا، عندنا أعراف. كيف نقبل هذا في بلادنا الإسلامية؟ هناك قصة مشهورة في ألمانيا أن امرأة متزوجة كانت تنام مع كلبها وتترك زوجها في الفراش، ورفع زوجها عليها قضية، ووقفت المرأة أمام القاضي في ألمانيا وقالت: أنا لا أريد الزوج، أنا أريد الكلب، أنا أحب الكلب ولا أحب الزوج. وقدمت المرأة الكلب على الزوج وكسب الكلب القضية. إنها الحرية، وإن شئت فقل إنه الانفلات. هذا الانفلات الأخلاقي والسلوكي، كيف نقبله في بلادنا في هذا البلد المسلم؟ أيضا كي أبين لحضراتكم انحطاط هؤلاء السلوكي، قام محافظ ستوكهولم وهي عاصمة السويد بوضع جائزة كبيرة لكل فتاة بلغت من العمر 14 عاما وما زالت تحتفظ بغشاء بكارتها. تقدم عدد كبير من الفتيات في هذه المحافظة وفي هذه المدينة، تخيل ماذا كانت النتيجة بعد الكشف عليهن. لم تخرج فتاة واحدة في مدينة كاملة كستوكهولم تحتفظ بغشاء بكارتها وهي غير متزوجة. هذا الانحطاط الأخلاقي والسلوكي كيف نقبله عندنا؟ لعلكم رأيتم اللاعب الشهير مارادونا في يوم زواجه يقف مع امرأته وبجواره أولاده، الأولاد يحتفلوا معاه بيوم الزفاف. عاش في الحرام إلى ما شاء الله وأنجب الأولاد، وبعد ذلك قرر أن يتزوج هذه المرأة. كيف نقبل هذا في بلادنا؟ يا عبد الله، تجنب انتخاب من أفسد البلاد والعباد في هذا البلد. كفانا هذا الحكم العلماني، حكمنا أكثر من 50 عاما بهذا الحكم، وضعنا في السجون، حرمنا وحيل بيننا وبين الدعوة إلى الله وبين الشباب. لابد أن نقف وقفة رجولية، نصر في خطر، نصر في مرحلة مصيرية. أنت تحدد الآن مصير بلد وهوية بلد، كيف لا تأخذ قرارا الآن؟ عاشرا وأخيرا، في ورقة العمل في يوم الانتخاب، عبد الله، أظهر نبل معدنك وكريم أخلاقك بالصبر والتؤدة والالتزام بالدور والانضباط والحرص على الانضباط والشفافية، واتبع توجيهات اللجنة العليا للانتخابات. هذا ما أنصح نفسي وإياك به عبد الله. عليك بالصبر والحلم والرفق بالناس، لا تكن فظا غليظا، لا تقل إلا الكلمة الطيبة الحسنة، لقد أمرنا الله تعالى بذلك فقال: وقولوا للناس حسنا. قال تعالى: وكل عبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فالكلمة الطيبة الحسنة تحيل العدو إلى صديق حميم، تقلب الضغائن التي في القلوب إلى محبة ومودة وولاء، تقطع على شياطين الإنس والجن وشايتهم. ثم إنها صدقة كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة صدقة، ويكفي والله أنها تصعد إلى السماء، أي الكلمة الطيبة تصعد إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء وتقبل بإذن الله. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إن لم تستطع أن تتكلم بالكلمة الطيبة فالتزم الصمت، قال صلى الله عليه وسلم: ومن صمت نجا. الكلمة الطيبة يا إخواني لها سبب عظيم والله من أسباب تأليف القلوب ودفع الشرور، وتدل دائما على حسن خلق قائلها. فكم من شر دفع بسبب كلمة طيبة، وكم من مشكلة قد حلت بسبب كلمة طيبة، وكم من مشاحنات وعداوات قد رفعت بسبب كلمة طيبة، وفي المقابل كم من جرائم قد ارتكبت من جراء كلمة خبيثة. وصدق ربي إذ يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة الدعوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فأنصح نفسي وإياك، إذا قذفك شخص بمثبة قابله أنت بعفو وصفح وإحسان. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكما في سنن الترمذي من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أتى الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة يخيره من الحور العين ما شاء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، بعد ورقة العمل ونحن على عتبة الانتخابات إن شاء الله تعالى، كثير من الناس يتساءل: وما الداعي لنزول الإسلاميين اليوم إلى ميدان التحرير ونحن على أعتاب الانتخابات؟ والجواب: أولاً، إنهم يريدون تحديد موعد زمني لتسليم الدولة لسلطة مدنية منتخبة. هذا ما يريده هؤلاء وما نريده نحن أيضاً. نحن نريد أولاً تحديد موعد زمني لتسليم الدولة لسلطة مدنية منتخبة. فإحساسنا جميعاً الآن أن الثورة قد سرقت، وإننا جميعاً نشم رائحة الخيانة الآن من المجلس العسكري الذي كان واضحاً بعد الثورة مباشرة. سنسلم السلطة في إبريل في 2012، يعني بعد حوالي 4 أشهر من الآن. بعد ذلك قالوا في منتصف 2012 ل 2013 ل 2014 إلى غير ذلك. وطبعاً البلد تضيع اقتصادياً ونفسياً، اقتصاد البلد ينهار، ديون البلد الداخلية اليوم حوالي 1,030,000,000,000 جنيه. تريليون الدين الداخلي ليس الخارجي، 1,030,000,000,000 جنيه. فالبلد تنهار اقتصادياً، وطبعاً سداد الديون كما علمتنا الشريعة طبعاً يكون بالزكاة والهبة والوقف والصدقات المطلقة ونحو ذلك. ولكن الشاهد من هذا الكلام أن البلد تمر بمرحلة عصيبة بضنك بمعنى الكلمة، وهؤلاء جلسوا في سدة الحب وتخرب البلد. طبعاً كل الوزراء الذين نراهم الآن في الوزارات هم يسيرون العمل فحسب، هي مجرد حكومة تسيير أعمال، يمضي على الأوراق ويسير العمل فحسب. أما أن تكون عنده خطة مستقبلية لنمو الاقتصاد في البلد، لا، هي حكومة تسيير أعمال. هو ماله، ما الاقتصاد ينمو ولا ينزل، هو مجرد يسير العمل فحسب، ليست عنده خطة مستقبلية. طبعاً نحن الآن نضيع في ظل هذا الزخم، فلا بد أن تكون هناك مصارحة الآن 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 من المجلس العسكري. متى ستسلم السلطة؟ طبعاً نسمع من البعض يقول: طب إيه المانع عما نحكم بالعسكر تاني؟ لو سنتين حتى بس البلد تعدي من هذه المرحلة. والبعض يقول: لا يصلح لأهل مصر إلا الكربان، كما نسمع من البعض، لا يصلح لهم إلا أن يحكموا بالحديد والنار كما حدث قبل ذلك. ونحن نقول: والله ثم والله ثم والله لا يصلح هذا البلد إلا العدل والحق وتحكيم الشريعة. وأكبر دليل على ذلك لما أرسل والي عمر بن عبد العزيز في خراسان رسالة إلى عمر بن عبد العزيز، قال له فيها: يا أمير المؤمنين، أستأذنك في استخدام السيف والصوت مع أهل خراسان، فإنه لا يصلحهم إلا ذلك. فقال له أمير المؤمنين عمر: كذبت، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ما يصلح هذا البلد إلا دين رب العالمين سبحانه وتعالى. جربت مصر كل المناهج، لماذا لا تقدم مصر يوما على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يبين ويوضح صمام الأمان لهذا البلد، يقول في ختام خطبة الوداع: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن تمسكتم به كتاب الله. وهل ضلت الأمة إلا بعد أن تركت كتاب ربها؟ وهل زلت الأمة لإخوان القردة والخنازير إلا لما ضيعت الأمة كتاب ربها؟ وهل تحكم بالأمة الأمريكان الظلمة إلا بعد أن انحرفت الأمة عن كتاب ربها؟ نريد أن نعود عودا حميدا لكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ما يصلح هذا البلد إلا العدل والحق، تحكيم الشريعة، هذا الذي يصلح البلاد والعباد كما بيّن الله تعالى في كتابه. فالذي نطالب به الآن أولاً تحديد موعد زمني لتسليم الدولة لسلطة مدنية منتخبة، أي لرجل مدني لا عسكري. كفانا عسكر، الكل يريد رجلاً مدنياً، البعض يريد بالمدنية أي بمرجعية علمانية، ونحن نريد بالمدنية أي رجلاً مدنياً يحكمنا بكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. لأننا لو حكمنا بالعسكر مرة أخرى فلن يكون هناك رأي ورأي آخر، مستحيل. أتحدى وسنعيش أياماً أصعب مما مضت، والتاريخ يشهد على ذلك ويشهد بذلك. ثانياً، الذي نطالب به الآن ويطالب به إخواننا في التحرير الآن إلغاء وثيقة السلم، هذا التفاف على إرادة الشعب ورغبة الشعب، لا وصاية على هذا الشعب. أنتم معتمون أنه بعد الاستفتاء الدستوري على بعض المواد سيكون هناك انتخاب لمجلسي الشعب والشورى، ثم بعد ذلك سيكون هناك وضع لدستور البلد القائم على هذا الدستور، لجنة تأسيسية منتخبة ستضع هذا الدستور مكونة من 100 شخص. طيب، هم فطنوا لذلك بعد الاستفتاء وبعد انتخابات تونس، لما أخذ إخواننا في تونس حزب النهضة حوالي 40%. تونس المغيبة على مدار السنوات الطويلة التي هي قطعة من فرنسا، الإسلاميون يأخذون 40%. طب مصر بلد الأزهر، مصر الإسلامية، كم ستكون النتيجة؟ هم يعلمون أنه أقل تقدير 60-70%. قال لك لا، الإسلاميين كده هيشكلوا حكومة وهيسيطروا على البلد. فلا بد من الالتفاف على إرادة الشعب، أن نضع مواد فوق دستورية، أي مواد فوق الدستور كأنها قرآن. الذي فوق الدستور هو القرآن، فوق كل شيء. كيف تكون هناك مواد فوق دستورية لا تعدل؟ كيف هذا؟ ويكون الحامل لها الجيش. يعني لو رئيس الجمهورية فكر يوما ما أن يعدل هذه المواد، الجيش يعزله ويسجنه، لا يستطيع أن يعدل أي شيء. يعني مجرد رئيس صورة، والدولة ما زالت دولة بلوصية يتحكم فيها العسكر. كيف هذا؟ لا نقبل هذا. عشان كده خرج واحد زي ممدوح حمزة يقول لك مليونية أبو جهل وأبو لهب. هذا الرجل معروف بعمالته لأمريكا، معروف لعمالته للخارج، من حقه أن يقول مثل هذا؟ لا يريد الخير لهذا البلد. ولذلك
قرر الإسلاميون لا بد من إلغاء هذه الوثيقة. طبعا اللي هيضع هذه الوثيقة طبعا من ضمن بنودها أن تكون الدولة مدنية، يعني بمرجعية علمانية، وأيضا لا أحد يتدخل في ميزانية الجيش إلى غير ذلك من بنود هذه الوثيقة. ولكن الشاهد أنها وصاية على الشعب. من الذي يضع هذه الوثيقة؟ كلهم من العلمانيين والليبراليين والشيوعيين واليساريين. ما أحد يمت للإسلام بصلة، أي يمت للتيار الإسلامي بصلة. فطبعا هذا التفاف على إرادة الشعب لا يقبله عاقل. لذلك خرج الناس اليوم ليقولوا لا لهذه المبادئ التي وضعها السلمي. وطبعا ولم يأتي بها من عند نفسه، بل بضغوط خارجية، وأيضا لتحديد موعد زمني لتسليم الدولة لسلطة مدنية منتخبة. وإن شاء الله تعالى أنا سأذهب بعد الصلاة إن شاء الله تعالى إلى التحرير، وسأشارك إخواني هنالك، ومن أراد أن يذهب فليفعل، وهي مجرد وقفة سلمية بإذن الله تعالى. لا نريد من ورائها إلا أن نضغط على المجلس العسكري وعلى حكومة شرف، وإن شاء الله تعالى لن يكون هناك اعتصام حتى لا تدخل البلد في انهيار أكثر مما هي فيه. ونريد أن نعجل بالانتخابات، ولكن هم يماطلون. أسأل الله أن يردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم رد المسؤولين في بلادنا إليك ردا جميلا. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. واصلح فساد قلوبنا، واصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، وحببنا في بعضنا، وألف بين قلوبنا. اللهم اجمع شمل المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع شمل المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ بلدنا مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين، وسائر بلاد الإسلام، وسائر بلاد الإسلام. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، واحقن دماء إخواننا في اليمن، واحقن دماء إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عجل لهم بالنصر والتمكين. اللهم عليك بعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك بالظالمين. أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.